بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد. بعض الناس ربما عندما تنزل المحن يضطرب ولا يكاد يستطيع أن يبين قولا أو فعلا أو تصرفا يدل على توجه أو سداد، وهذه مسألة خطيرة، لأن الناس أحيانا يظنون من بعض الناس أنهم على قدر الأحداث. هذه مسألة موجودة، أن الناس ربما يظنون في بعض الناس أنهم على قدرة عالية من حسن التصرف ومن توجيه الأشياء ويطمئنون إلى ذلك، فتكون الفجيعة أنه لا يقع ما يظنون، لا يقع ما يظنون. وصورها بالضبط أن هناك رجلا كبيرا ضخما في شارع، والناس يظنون أنه قوي ومتين، فأتى مجموعة من اللصوص فأرهبوا الناس وأخافوهم، فاستنجدوا به، فوجدوه يجري في الشارع ويقول لهم احذروا، فإن هناك أناس يخوفونني. إذن الناس يذهبون إليه ظانين أنه سينقذهم، فتكون الفجيعة أنه ليس كذلك. وهنا قول الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقلت لكم من قبل أن أفضل ما ينبغي أن ينشغل به المكلف أن ينشغل بأمرين: الأمر الأول معرفة الدين، الأمر الثاني نفع المسلمين. يعني دي أمرين مهمين جدا، معرفة الدين ونفع المسلمين. فالإنسان إذا عرف دينه أحبه، وإذا أحبه نصره، وإذا نصره بذل له وقضى حياته من أجله. أما نفع المسلمين فهذا أمر متفاوت متنوع بتفاوت الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأعيان، فما قد يكون صالحا الآن ربما لا يكون صالحا بعد الآن، وما ليس بصالح الآن ربما يكون صالحا بعد الآن. هذه مسألة متنوعة، ولكن الأصل النفع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا في سياق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم يا رسول الله. رقا كنا نجعلها في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بها ما لم تكن شركة، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا أصل عظيم، أصل عظيم بيحكم العلاقة الإنسانية الإسلامية في كل صورها، فهي لا تقوم على الأنانية بل تقوم على مراعاة نفع الغير. ولذلك هناك بعض الأعمال والطاعات تأخذ الأجر عليها ولو لم تنوها، هناك بعض الطاعات تؤجر عليها ولو لم تنوها. دي مسألة لطيفة جدا. الأصل في الأعمال التي تؤجر عليها إحداث النية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وقال أهل العلم: والنية شرط لسائر العمل، ففيها الصلاح والفساد للعمل، النية. ولكن يمكن أن نجد أعمالا خالية من النية تؤجر عليه، وذلك كالأعمال التي فيها النفع المتعدي ما لم يكن فيها رياء. يبقى الأعمال ذات النفع المتعدي ما لم يكن فيها الرياء تؤجر عليه. مثلا لو أن رجلا حفر نهرا من أجل أن ينفع الناس، ولكن لم يحفر النهر من باب الرياء، ولكن فعل ذلك مروءة أو نجدة أو شجاعة أو كرما أو ما إلى ذلك، هل يؤجر؟ يؤجر، يؤجر حتى ولو لم ينو، ما لم يكن رياء. فالرياء يبطل ثواب العمل، يبطل ثواب العمل. وهنا مقامان، مقام الإثابة، مقام الإثابة ومقام الإجزاء، مقام الإثابة ومقام الإجزاء. فلو أن رجلا صلى من غير رياء فإن هذه الصلاة تجزئه ويثاب عليها. طيب لو صلى رئاء، إذن هذه الصلاة تجزئه ولكن لا يثاب عليها، تجزئه، إذن لا مطالبه أن يعيد صلاة الظهر لأن صلاة الظهر قد صلاها، إذن هذا إيه؟ إجزاء، أي تجزئه، ولكن ليس فيها ثواب، ليس فيها ثواب. فإذا أراد أن يعيدها فإنه لا يعيدها من أجل بطلانها، ولكن من أجل ماذا؟ بطلان ثوابها. لو أن هناك إنسان رأى في صلاة وغلب على ظنه أن الرياء قد غلبه فأعاد الصلاة، ويعيد الصلاة ليس من أجل بطلان الصلاة ولكن من أجل ماذا؟ بطلان ثواب الصلاة، فهو يريد الثواب، يبقى يعيدها من أجل ماذا؟ الثواب. إذن فارق بين الإجزاء وبين ماذا يا إخواني؟ وبين الإثابة. فالرجل، الرجل الذي يعمل عملا نافعا للغير من غير نية ما لم يحدث رياء فإن ذلك العمل يثاب عليه، فإن ذلك العمل يثاب عليه. والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث أبي اللحم، رجل يسمى بأبي اللحم، وهذا الرجل ليس هذا اسمه ولكن عرف بذلك لأنه كان يأبى أن يأكل من لحوم المشركين فلقب بهذا. إذن أبي اللحم هذا لقب ليس باسم. أبي اللحم دفع إلى غلامه لحما ليقدد التقدد أو التقديد اللي هو ينضجه على النار، جعله في السفود ونضجه. فأتى سائل، فأتى ذلك الغلام اللي هو العبد ده فأعطى للسائل لحما، اداله لحم. فلما أتى أبي اللحم قال أين اللحم؟ قال أتى سائل فأعطيته إياه، راح مديله ليه؟ اللحم كله. فغضب أبي اللحم وضربه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام جزئ الأجر بينكما، أو كان الأجر بينكما، بينكما هذا العبد له نصف الأجر وأبي اللحم له إيه؟ نصف الأجر. إذن أبي اللحم مع أنه لم ينوي ذلك الأمر ولكن أجر لأن اللحم إيه؟ لحمه، لأن اللحم لحمه. فهذا نص في المسألة أن النفع إذا تعدى ولم تحدث فيه نية وفي الوقت نفسه لم تحدث فيه رياء أو لم يحدث فيه رياء أثيب صاحب هذا العمل، أثيب صاحب هذا العمل، وهذا مفيد في كل نظير. فهذه الأونة التي نعيشها تحتاج إلى أن يجتهد الناس في نفع المسلمين، في نفع المسلمين، لأن هذه الأمة الشريفة المحمدية الطاهرة المباركة، هذه الأمة مع ما عندها من إمكانيات خطيرة جدا وكبيرة جدا إلا أنها تغط في الفقر ويحوط بها الجهل وتتناوشها الأمراض. إذن الفقر والجهل والأمراض ثلاث آفات تمتلئ بها مجتمعات المسلمين، الفقر والجهل والأمراض. فالأمراض نخلت مجتمعات المسلمين لا سيما مصر أعلى نسبة أمراض متعلقة بالبطنة والكلى موجودة في مصر، موجودة في مصر، حتى كل أطباء العالم إذا أرادوا إجراء أي أبحاث في هذه التخصصات أتوا إلى بلادنا، يجدوا ما شاء الله مش حالتين ولا ثلاثة، لا ملايين ملايين الحالات. وهذا يعني بسبب هذه الأطعمة المسرطنة التي أتوا بها من إسرائيل وزرعوها في الأرض فأفسدوا الأرض وأفسدوا الزرع وأمرضوا الخلق، فعليه من الله تعالى ما يستحقون. فينبغي للناس أن ينفعوا الناس، الأطباء لماذا لا يجتهد الإخوة الأطباء في تخفيض الكشوف؟ يكفي أن هذا المريض يتألم ويتوجع ويشتري الأدوية، فلماذا لا يجتهد الإخوة الأطباء الذين عندهم عيادات أن يرخصوا أو أن ينزلوا أسعار الكشف، وفي الوقت نفسه أن تكون لهم سياسة حسنة تقوم على الاحترام وهي المواعيد الدقيقة. يعني مثلا أن افترضنا لو أن الكشف بياخد تلت ساعة، إذا كل تلت ساعة في كشف، كل تلت ساعة في كشف، إذا لا ينبغي أن يتراكم الناس في العيادات فتتعطل مصالحهم ويتأذون بذلك الأمر، فليس ذلك من الإسلام في شيء. إذا تخفيض أسعار الكشف، أن احنا لا نسبب أذى للخلق في هذه العيادات، ده ملامح طيبة يمكن أن نقوم بها. الإخوة الصيادلة يمكن أن يكون لهم دور، بدل من أن يبيع الدواء وأن يكسب فيه 20%، خلاص يكسب فيه 10% ويبيع بالسعر المناسب. الصيادلة يجعلون خصومات للأطباء وهو في الوقت نفسه قد كسب، فلماذا لا تعمم هذه الخصومات ليستفيد منها عامة الناس؟ أنا أقول هذه أفكار لإخواني بحيث أن نطبق هذه الأشياء فنأخذ الأجر والمثوبة، وقطعا الحسنة أفضل من الجنيه. ولا أنت عندكم تصور آخر؟ ظني أن الحسنة أفضل من الجنيه، إلا عند العلمانيين والماديين فعندهم أن إلههم ومعبودهم هو الجنيه، لأن الحسنة من عند الله غير مضمونة، يا ترى يأخذ حسنة مش هياخذ الله أعلم، لكن جنيه في إيده، إذا هذا هو المضمون. لا، هذا يعني توجه غير سديد. مثلا الإخوة المهندسون أيضا يمكن أن ينفعوا الناس من خلال وظائفهم. هذا مهندس مثلا في الميكانيكا، ما الضير أن يجتهد في زيادة وفاعلية الإنتاج بتطوير الآلة والمعدة التي يعمل عليها. أحد إخواننا هنا في عباد الرحمن طور آلة ميكانيكية، هذه الآلة مثلا كانت طاقتها الإنتاجية 10، طورها صارت الطاقة الإنتاجية لها أكثر من 20، وهذا بإمكانيات بسيطة جدا. ما الضير، والأخ موجود جزاه الله خيرا. هناك أفكار، أنا لست بطبيب ولكن قلت لكم بعض الأفكار الطبية الهندسية. ما الضير مثلا الإنسان عندما يمرض يجيله برد، مشكلة اللي عنده برد في مناخيره، إزاي؟ إن يشم الهواء البارد يحصل له التهابات والهواء يخش جوه يعمل له إيه مشاكل هنا في الإيه في الداخل، بدليل إن أنت لو دفست مناخيرك في البطانية الدافية هيدخل الهواء دافي، تشعر إن أنت نشيط ومستريح. ودي فكرة يقولك الدف اللي عنده برد يرقد، هي المشكلة كلها في مناخيره. طيب نوقف عجلة الحياة عشان مناخيره؟ طب ما نشوف قصة المناخير دي. فأنا فكرت مسألة دي، قلت الله ايه ضير يبقى فيه هناك جهاز، الجهاز ده يكون بسيط أصغر من العدساية ويثبت كل واحدة في فتحة من فتحتي الأنف، وهذا الجهاز عن طريق ذبذبات معينة، خد بالك الهواء إذا مر عليه فإنه يدفئ هذا الهواء، فيدخل الهواء الى الداخل وهو ايه؟ وهو دافئ. هذا مثلا فكرة، دي محتاجة مهندس اجهزة طبية مع اخ تاني بتاع مثلا فيزياء ماشي، مع اخ ثالث بتاع مثلا ميكانيكا، عشان المسائل تتحسب بطريقة علمية صحيحة ويعملوا عكستين دول. اظن هذا الاكتشاف او هذا هيكون طفرة، لانه سينجي الناس من كثير من امراض الجهاز التنفسي. ودي فكرة بسيطة جدا، ما تضير الا ان نقوم بذلك الامر، ولن يكلف شيئا، وعندنا ما شاء الله الصف من الاخوة. الفكرة دي قلتها منذ اكثر من 8 سنوات، وكل شيء اقولها كل شيء اقولها، عسى ان واحد بس يقول احنا نطورها ونعملها حاجة، الا سبحان ربي العظيم. والناس يقولهم ان المشايخ ما في عندهم فهم للواقع وما بيتنزلوش، احنا بننزل وبقالنا سنين بننزل ومتمرمطين وما فيش حد بيعمل حاجة. هذه فكرة جميلة جدا، ولو عملنا مصنع هنشغل ايدي عاملة، وهيكون مساعدة طبية طيبة جدا، وهيكون صورة اسلامية مشرفة، لانه لابد ان نؤثر في ذلك الواقع بطريقة فاعلة عملية، مش بطريقة البغبغانات الكلام الذي لا ينتهي. وهناك افكار ثانية كثيرة غير هذه الفكرة. اقول لكم فكرة كمان ولا كفاية كده؟ اه؟ كمان فكرة. المشكلة عندما يأتيك عفاكم الله التهاب في اي مكان في جسمك، واحد مثلا عنده وجع في المرارة، عنده وجع في الكلى، عنده التهابات في المفاصل، اي حاجة من الحاجات كلها، الفكرة بتقوم على ان الجزء اللي فيه التهاب ده ندفيه ندفيه. يعني لو ان هناك واحد مثلا عنده تعب في الكلى، وهذا الكلام جربناه في 81، كان بعض الاخوة تتلوى من شدة الالم، فكنا نجيب الثوب، طب ما فيش هناك امكانيات، ونقعد ننفخ فيه لغاية لما نخلي الفانيلا دي سخنة نار، ونقوم ربطنها على مكان الالم، وبعد وننفخ فانيلا تانية وثالثة ورابعة، وخلي النص دي نشال دي ونحط التاني، وهكذا بفضل الله كانت نتيجة ممتازة جدا. وكذلك لو في هناك واحد مفصله تعبان يقولك التدليك، هو التدليك ده عبارة عن ان انت بتحدث يعني طاقة من خلال هذا التدليك، طاقة ديت بتولد حرارة كما انتم تعلمون، طاقة بتولد حرارة، الحرارة بتعمل على ازالة هذه الالتهابات وما الى ذلك. طب ما احنا نطبق فكرة صغيرة برضك، فكرة العساية، بس المرة دي هتطلع حاجة دفة للمكان اللي فيه التهاب، نفس الشيء، ممكن عدساية بس تكون كبيرة شوية مثلا قد القرش، وتطلع موجات الحتة اللي فيها التهاب او وجع نحطه عليها، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اذا دي مساعدات، ودي كلها افكار موجودة، وما تضير ان احنا نعمل هذا الامر. هناك احد الاخوة منذ عدة سنوات اقترح ان كل عمارة تقوم بالكفاية الذاتية في الخضروات. تقولوا ازاي؟ قال ان الخضروات عبارة ان تكون خضروات عشبية او ان تكون خضروات شجرية. العشبية مثلا زي الشبت والبقدونس والكزبرة والسريس والبصل الاخضر، شجرية معلش زي البصل الاخضر وزي الفلفل والبتاع وما الى ذلك. لو كل عمارة على السطح بتاعها، بدل ما السطح بتاعها ده هو يربوا فيه الكلاب، خد بالك ازاي، لا يتحط مثلا شرب بمنسوب معين في احوض بطريقة معينة، والزرع فيها الحياة دي كلها، والناس تاكل من الحصيد بتاعها، لا حاجات مسرطنة ولا اي حاجة. يمكن زراعة ايضا الطماطم، الخضروات، الطماطم، كل انواع البرنجان، ده كله الحاجات التي ليست لها جذور متمددة، ليست لها جذور متمددة. هذه فكرة طيبة، فكرة طيبة، ما تضير ان يقوم الناس بذلك الامر. هناك مشروع كان الناس يفعلونه، ولكن الحكومة الرشيدة في ذلك الوقت حاربته على قدم وساق، هو الثروة الداجنة. الثروة الداجنة ان كل بيت عنده مخلفات بتاعة الاكل. انتوا مثلا جبت بجنيه فول، اكلنا نص الفول ونص التاني، نوديه فين؟ نوديه زبالة. فجرت عادة اهل مصر ان هم كل بيت يجيب خمس ست كتاكيت ويحطوهم في القفص، ولما يكبرهم يقوم عامل خزنة كده في البلكونة ويرب. اللي يفضل من الاكل يقول له ايه؟ ارميه للحيوان. الحيوان ده يكبر يجيب لنا بيض، ولو جاه ضيف في اي وقت يقوم جايبين رقبة اي فرخة، واخد بالك ازاي؟ يبقى عندهم الاحتياطي موجود جاهز، وبيض جاهز، وفراخ جاهزة، وبط خيرات موجود. الحكومة الرشيدة وجدت ان في ذلك خطر داهم على الصحة فيما يسمى في الونزة الطيور، ودمرت هذه الصناعة. الصناعة دي كان بيشتغل فيها ما يقرب من نصف مليون بني آدم، وكل واحد نصف مليون له أسرة، يبقى فيما يقرب من نصف مليون أسرة شردت بهذا الإجراء السخيف. ولو نظرت إلى عدد الذين توفوا من في الونزة الطيور عدد قليل، يعني الناس اللي بيموتوا بالبرد اللي عندهم برد ورشح في مناخيرهم أكثر من اللي ماتوا في الونزة الطيور عشرات الأضعاف. ومع ذلك دمرت هذه الصناعة. فيمكن أيضا للناس إن هم يعيدوا هذا الأمر، بدل ما الناس في زمن الاضطراب دوروا الجري، بوروا الأرض وبنوا عشان يهربوا من المخالفات بتاعة البناء والتراخيص، وهذا في الأصل لا يجوز. يعني مجموع ما بور من أرض مصر في هذه الفترة يعني ألافات الأفدنة والبيوت الضعيفة التي لا يمكن أن تستقيم بنيت فوقها أدوار بالمخالفة. الآن طن الأسمنت بألف جنيه ونص طن الأسمنت، اللي كان قبل كده بكام؟ بربعمية جنيه وتلتمية وثمانين، ويوم ما غلى قوي بخمسمية جنيه، دلوقتي بألف جنيه ونص. طبعا هذا كله لا يجوز. إذا لابد من إعادة صناعة الدواجن من جديد، لأن هذه الصناعة تعتبر بعد استراتيجي ومخزون استراتيجي غذائي للأسرة المصرية، والقضاء عليه هذا قرار خطأ لحساب وصالح بعض المفسدين في الأرض. ولعلكم تذكرون أنني تكلمت في محاضرة بأكملها عن في الونزة الطيور، وحتى بعد المحاضرة جبنا فراخ وكلنا في المسجد. أتذكرون ذلك الأمر؟ نعم، كنا تحت. تمام. يبقى إذن هذه كلها أفكار. وكنا صغار في السبعينات، كان هناك يعني بداية الحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية، فكان الشباب الذين هم أسن منا عملوا مشروع هو المدارس العلمية، مجموعات تقوية للطلاب. ما شاء الله عندنا شباب كثير جدا في الجامعة، وشباب كثير متخرج في الجامعة، ما تضير ان احنا نعمل مجموعات لتقوية الطلاب في المرحلة الابتدائية، نعمل مرحلتين في الابتدائي، ونعمل مرحلتين في اعدادي، ونعمل مرحلتين في الثانوي، تبقى جميلة جدا، تربط الاولاد بك، يبقى ثالثة وثالثة ابتدائي، وثانية وثالثة اعدادي، وثانية وثالثة ثانوي، والاخوة كلها تشتغل، الاخوة بتوع تربية، بتوع رياضة، بتوع هندسة، بتوع طب، كله يشتغل في هذه المجموعات، كل على حسب طاقته، ويتعمل لها نظام دقيق. في هذه الصورة كل شبه يشتغلوا، وكلهم هيبقوا مدرسين، وكل العيال الصغيرين كلهم هيبقوا تلامذتكم، وتشعروا بالفعل انكم مؤثرين ومنتجين. والناس دائما تحب الذي يساعدها في تربية اولادها. الاسر الان مش قادرة تشتال حمل تقيل جدا. طبعا معظمكم يعني لسه يعني نسأل ربنا يمد في اعماركم وتتجوزوا ويبقى عندكم اولاد، لكن في الحقيقة تربية الاولاد مسألة صعبة جدا جدا، واي اب وام مهما بلغوا من قوة وطاقة لا يستطيعان بمفردهما تربية الأولاد إلا إذا أراد الله شيئا آخر. فما الضير أن نساعد الأمة في تربية أولاده، هنذكر له ونحفظهم القرآن ونعملهم لحالات ونعملهم أسر ونظبط المسائل. الناس بسيطة جدا، واحد بدل ما ابنه ينحرف يشرب مخدرات، لا انا هذكر له واشرح له وعلمه الدين واربطه بالمسجد. اي اب يرضى ولا ما يرضاش؟ تعين المنى ومش عاوز منك حاجه لا قرش ولا عشر. هذا كله لوجه الله. وفي المقابل هيكون فيه هناك يعني جهد في باب اخر يمكن ان يمشي. اخوانا الاطباء يعملوا القوافل الطبيه في هنا اماكن في مصر يعني لا تعرف طبا مطلقا ولا دواء مطلقا. احد الاخوه خبرني ان هناك مكان في البحيره, هذه القريه في البحيره اسمها كوم مش عارف ايه كده, لا هي قريه مش كوم حماده, كوم حماده مركز ايه مش هي كوم بس كوم ايه بالضبط مش عارف, هي كوم. هذه القريه اللي هي الكوم بها عدة آلاف. الناس دول ليس عندهم قطرة ماء نقي, بيشربوا مياه ملوثة, ليس عندهم مستشفى ولا مستوصف, ليس عندهم مدرسة, يعني عايشين كأنهم في الأدغال في أدغال مصر, يعني منقطعين عن العالم. الناس دي لو نزل عندهم النصارى سيبنون لهم المستشفيات والمدارس وربما ينصرونهم, فما الضير ان احنا نعمل كده حصر بكل الاماكن المحتاجة الى المساعدة العلمية والطبية والفنية والدعوية, وننزل لها نعمل قوافل, مرة نعمل الاعانة الاغاثية, مرة نعمل قافلة طبية, ممكن نعمل قافلة دعوية, والاخوة كلها تشتغل. ما الضير في ذلك الامر؟ هذه افكار, ولكن ليس مطلوب مني ان انا الواحد وانا في هذه الافكار, ولكن لابد الإخوة أن ينشطوا أن ينشطوا. ممكن أخي يقول أنا ومعايا 10 إخوة جهزنا قافلة غذائية وحددنا قريتين هننزل نوزع فيهم هذا الغذاء ما شاء الله. أقول له بارك الله فيك وإيدي معاك وقلبي معاك, ولو عندي وقت هنزل معاك واساعدكم. أخي تاني يقول أنا جمعت مجموعة من الأطباء بالشنط بتاعتنا ولمينا بعض العلاج المجاني من الصيدليات وهننزل بعض القرى نقعد فيها يوم بحاله نعمل مسح طبي في هذه القرية. عندنا تخصص أطفال وتخصص نساء وتخصص كذا كذا. ما شاء الله ما الضير, شيء جميل شيء طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا يا إخواني نفع المسلمين مسألة مهمة جدا. ليس المطلوب أن أعطي درسا وليس المطلوب أن ألقي خطبة. الخطبة والدرس هي وسيلة للتواصل لكن ليس هو منتهى الأمر, وسيلة للتواصل لكن ليس هو منتهى الأمر. منتهى الأمر أن نرى راية الإسلام عالية فوق الأرض فوق الأرض. عندما أرى الإسلام عاليا خفاقا في كل ربوع الأرض عندئذ يفرح المؤمنون لنصر الله. فيا حبذا إخواني لو أنتم تجتهدون وتكونوا هذه الفرق وتعدونها وتجمعوا وتنظموا المسائل دي كلها وتشتغلوا, وبعد ما تجمعوا وتبداوا الشغل قبل ما تبداوا قولوا احنا عملنا كذا وهنبدا الشغل كذا, بحيث يبقى في هناك الدعاء, يبقى في اخوه بتشتغل وناس بتدعو لهم. اذا نحن هكذا نسير في الاتجاه الصحيح. كافي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلي اللهم بارك لك ثم دعاء الاله صلى الله عليه وسلم.